Reporter Express.
روبورتير اكسبريس اليوم باش نمشيو لغزة مباشرة من غزة. الصحفي الفلسطيني يوسف فارس، مرحبا بك.
مرحبا بك استاذة ريم، اهلا وسهلا.
يعيشك، شكرا لك، مرحبا بك. خلينا نفكروا ان احنا ما بيناتنا ساعة وقت تقريبا، احنا عندنا ساعة 12:45 دقيقة، انتم عندكم ساعة واحدة و45 دقيقة في قطاع غزة. نحكيوا على الوضع اليوم، وخلينا نبدا بالاخر الاخبار بما انه انطلقت حملة التلقيح في غزة. كيفاش قاعد يسير الامر اليوم؟ شنو اخر الاخبار الصحية اليوم في القطاع؟
نعم، كما تفضلت أستاذ ريم، انطلقت حملة التلقيح في قطاع غزة، ولكن مجمل ما ورد إلى قطاع غزة من لقاحات هي 22 ألف لقاح فقط، في حال يسكن قطاع غزة 2.25 مليون إنسان، بمعنى أن هذه اللقاحات لا تغطي سوى عدد محدود جدا من سكان قطاع غزة، وتجري المفاضلة الآن بين الفئات التي يمكن أن تتلقى الدفعة الأولى من اللقاح، وبحسب ما أعلنت الجهات المتخصصة أن الجهات ستكون الذين يعملون في مواجهة فيروس كورونا في الصف الأول من الأجهزة الطبية، وجنود وحدات التطعيم ووحدات الفحص الميداني. بالطبع خلال الشهور الماضية انتشر فيروس قطاع غزة، ولكن بحدة ليست كبيرة، يعني المقارنة بالدول الأخرى وبنسبة الاكتظاظ السكاني المهولة في قطاع غزة. نحن نتحدث عن أن كل كيلومتر مربع في المخيمات يسكن أكثر من 100,000 إنسان، ولكن بفضل الله أعداد الإصابات حتى هذه اللحظة منذ دخول الفيروس إلى قطاع غزة بلغت 54,000 مصاب، فيما حالات الشفاء وصلت 52,000 مصاب، بينما الوفيات 547 مصاب فقط. يعني وهذه الأعداد في أجمل أحلامنا الوردية، ما كنا نتوقع أن نحصل عليها خلال هذه المدة، مقارنة بتجارب أخرى في الدول العربية أو في الدول الأوروبية التي زادت فيها نسبة الإصابات والوفيات على نحو مهول ومخيف.
ولو أن وجب تذكير يوسف فارس زميل الصحفي أنه زاد هذه يمكن مدعوم بما يحدث في غزة، وفكر زاد أنه القطاع مغلق اليوم، زاد عدم الاختلاط مع الخارج بشكل كبير هو اللي يخلي فما انخفاض في عدد الحالات. يوسف،
إلى حد ما هذا الكلام صحيح، يعني الحصار الإسرائيلي المضروب على قطاع غزة وإغلاق معبر رفح الذي بوابة قطاع غزة إلى الخارج ساهم في تأخير وصول الوباء إلى قطاع غزة على نحو ملفت. يعني العالم عندما كانت الجائحة تفترس أعداد هائلة منه، كان قطاع غزة ليس إلا في بدايات دخول الفيروس، هذا الأمر رب ضارة نافع كان يمكن القول. هذا الأمر أخر دخول الفيروس، ولكن أيا يكن الأمر هناك اختلاط، يعني هناك نسبة من المسافرين تغادر القطاع بين الفينة والأخرى، وهذا الأمر ساهم إلى حد ما بدخول الفيروس. نحن نعلم من البداية والجميع يعلم أن دخول الفيروس إلى قطاع غزة كان مسألة وقت ليس أكثر، يعني كان التوقيت فقط، التوقيت اختلف، نحن أخذنا مساحة أكبر في التجهيز للتعاطي مع هذه التداعيات الصحية الأخيرة، خصوصا أن القطاع الصحي في قطاع غزة ريم هو قطاع متهالك، يعني نحن نتحدث عن أكثر من 2 مليون إنسان تخدمهم منظومة صحية متواضعة في حجمها وفي إمكاناتها، وهي معرضة دائما للأزمات، يعني إذا ما توفر الأكسجين تنقطع الكهرباء، إذا ما توفرت الكهرباء ينقطع مضاد أو نوع من أنواع الأدوية الخطيرة أو المهمة في قطاع غزة. لهذا الأمر يعني حتى اللحظة التقدير لما حدث في التعاطي مع الجائحة هو تقدير جيد، يعني لم تفترس من الجائحة ولكن لم نستطيع التعاطي معها على نحو أمثل، هذا هو التوصيف الصحيح.
حكيت على الوضعية الصحية يوسف، أو المنشآت الصحية في غزة إجمالا، قلت الوضع صعب اليوم، شنو هو الوضع الاقتصادي إجمالا في غزة؟ نحكي على المتساكنين بطبيعة، متساكني القطاع، الحياة الاقتصادية، النشاط الاقتصادي، نعرف مليح اللي نحكي على منطقة محاصرة من قبل الكيان الصهيوني مغلقة، لكن في نفس الوقت زادة فما حالات إنسانية لداخل، ونعرف مليح اللي رغم هذية فما نشاط، مثل الحياة متواصلة في غزة.
نعم، إذا نحن لا نحب أن نبدأ بالكأس الفارغ من النصف الفارغ من الكأس. ريم قطاع غزة لمن لا يعرف هو لا يتجاوز مساحته 350 كيلومتر مربع. هذا القطاع أضحى اليوم هو عقبة الصراع في فلسطين. هناك الكثير من التركيبات السياسية القائمة التي جعلت من هذه البؤرة بؤرة مهمة جدا، والكل يحاول كسرها والكل يحاول انتزاع توجه سياسي معين منها. لهذا الأمر القطاع يعيش حالة اقتصادية ليست مثلى. نحن لا نتحدث عن مجاعة، يعني لا يوجد مجاعة في قطاع غزة، ولكن هناك أوضاع ليست سليمة. هناك نسبة هائلة من المتعلمين، يعني الفلسطينيون معروفون بأنهم شعب متعلم، ولكن لا يوجد سوق عمل لاستيعابهم. مثلا نتحدث عن معدل بطالة يفوق 49%. جل هؤلاء من الطاقات المهنية المحترمة على الصعيد الأداء والأصحاب الشهادات العليا. نتحدث ربما عن أكثر دولة عربية يحمل طلابها وشبابها الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه، ولكن بكل أسف لا يوجد سوق عمل. معدل الفقر في قطاع غزة يصل إلى 33%، منهم 19% فقر مدقع. هذا الواقع صنعته كما تفضلت هو الحصار الإسرائيلي المضروب على قطاع غزة. كل الأزمات التي يعيشها القطاع لم تنزل ولم تهبط علينا من السماء، هي أزمات مفتعلة تصنعها إسرائيل وتطلب أثمان سياسية لحلها، أثمان تتعلق بالقبول بصفقة القرن مثلا، القبول بالتنازل عن كثير من الثوابت التي يرفض الفلسطينيون التنازل عنها. في القطاع هناك اقتصاد هجين، يعني اقتصاد ليس قائما بذاته، يعني الحركة الإنتاجية في قطاع غزة ليست حركة طبيعية. إذا تحدثنا مثلا عن قطاع الصناعة، هناك المئات من المصانع التي تعاود إسرائيل تبنيها في كل حرب. نحن من عام 2008 إلى عام 2014 كنا ثلاث حروب على قطاع غزة. في كل حرب من هذه الحروب كانت تستهدف إسرائيل القطاع الصناعي، تدمر عشرات المصانع ثم نطرق أبواب الممولين والمانحين لإعادة بنائها ثم تعيد تدميرها من جديد، وعندما تسير عجلة الإنتاج قليلا فيها تمنع إسرائيل تصدير المنتجات من قطاع غزة، وبالتالي عجلة الاقتصاد متعثرة. القطاع قائم بشكل كبير على المنح والمساعدات والقروض الدولية، وهذا أمر ليس صحي. ولكن بالوضع الطبيعي يمتلك القطاع الكثير من المقومات. إذا ما تحدثنا مثلا عن القضية التي أثيرت قبل أيام وهي آبار الغاز الملاصقة لقطاع غزة، هناك كمية وفيرة وهائلة ومخزون استراتيجي من الغاز الذي اكتشف عام 1996، ومنذ 1996 ترفض إسرائيل السماح للفلسطينيين بالاكتتاب مع شركات عربية أو أجنبية لاستخراج هذا الغاز والاستفادة من هذه الثروات، بينما تسلق إسرائيل على الناحية الأخرى في مكان ليس بعيدا عن شاطئ قطاع غزة مليارات المكعبات من الغاز الذي هو يقع في المياه الإقليمية في لقطاع غزة. وإذا ما تحدثنا، إذا كنا نتحدث عن البحر، ونحن هناك في قطاع غزة ثروة سمكية جيدة يمكن أن تشكل أمان اقتصادي لآلاف الأسر. إسرائيل تمنع الصيادين مثلا للدخول أكثر من مسافة 6 ميل أو 10 ميل في أحسن الأحوال. هذه مساحة الأميال البحرية إسرائيل تسمح بها حسب الواقع الميداني، يعني إذا كان في هدوء وإذا كان الوضع ليس مشتعلا الصيادين مسموح لهم بالدخول إلى 10 كيلومترات على أقصى تقدير. وفي 10 كيلومترات الحياة البحرية تكون شبه متصحرة، يعني ليست هناك، هذه منطقة مرور للأسماك وليس منطقة إقامة. لهيك الكميات الأسماك التي يمكن اصطيادها في هذه المنطقة تبقى محدودة. وإذا ما اشتعلت الوضع الميداني في قطاع غزة وخاضت المقاومة جولة من التصعيد مع إسرائيل، تقلص هذه المساحة إلى 3 أميال بحرية أو تغلق البحر تماما. يعني
واضح يوسف يوسف فارس نفكر لزميله الصحفي مباشرة من غزة. الحديث اللي حكيته تقريبا يوصف الوضعية في القطاع. انت حكيت على إشكالية مثلا مش نخو إشكالية الكهرباء اللي إشكالية كبيرة. مؤخرا من آخر الأخبار اللي صدرت انه مثلا دولة قطر كانت عادت بتوفير ما يقارب 60 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع تزويد قطاع غزة بالغاز اللازم لحل أزمة الكهرباء. أين وصل هذا وإلى أي مدى يتقدم هذا المشروع؟ كيف سيترجم على أرض الواقع خاصة مع جملة المشاكل المعقدة جدا اللي كنت توصفها؟
الحقيقة أن مثل هذه المشاريع والأطروحات لا تقدم حل جذري لمشكلة الكهرباء في قطاع غزة. هي تقدم حلول تسكينية تقديرية مؤقتة، يعني أنت توفر مبالغ من المال لتشغيل محطة كهرباء متهالكة، تستنزف الكثير من الأموال والنفط والبترول لتشغيلها، ولا تقدم الكهرباء اللازمة لقطاع غزة. يعني في أحسن الأحوال، في أحسن الأحوال، وإذا ما قدم الجميع، يعني إسرائيل تفرض حتى ضبط للمنح الدولية المقدمة لقطاع غزة، يعني إذا ما حققت هذه المنحة، وبكل أسف يعني نحن نتحدث عن 15 عام من الحصار، سمعنا عن العشرات من المشاريع التي تعثرت في منتصف الطريق أو توقفت قبل تنفيذها بأيام. كما أسلفت، كل ما يدور الحديث عنه عن منح متعلقة بالواقع السياسي، إلى أي مدى ممكن أن تقدم تنازلات سياسية تسمح بتطبيق هذه المنح الإنسانية؟ واقع الكهرباء زميلتي ريم، في أحسن الأحوال إذا ما توفرت هذه المنحة يمكن أن يحصل المواطن في قطاع غزة على 8 ساعات من الكهرباء مقابل 8 ساعات أخرى قطع.
لكن يعني هذا مش ممكن أنه يكون حل، يمكن الانطلاق في بناء منظومة مستقلة للقطاع عن الكيان الصهيوني، وهذا يبشي خلي يمكن فما تواصل للتزود بالكهرباء أم لا؟
الآن كما أسلفت لك، الموضوع متعلق فقط بسياسة الاحتلال اتجاه قطاع غزة. إسرائيل اتخذت مع قطاع غزة منذ عام 2006، منذ خرج الاحتلال الإسرائيلي في عام 2005 من قطاع غزة، اتخذت معه ليس سياسة العزل أو سياسة الاستقلالية، لا، القطاع يعيش سياسة اسمها بنحاس سفير، وهو وزير إسرائيل السابق، الاندماج الأقصى. إسرائيل تريد أن تتحكم بكل مكونات الحياة. لماذا تريد أن تتحكم بكل مكونات الحياة؟ يعني المعبر الذي يدخل البضائع إلى القطاع إسرائيل تتحكم فيه، المشاريع التي ستأتي إلى قطاع غزة إسرائيل تتحكم فيها. هي تريد ألا تشعرك امتيازات إخراجت لهم من قطاع غزة وهي الاستقلالية. لهيك فكرة وجود مشروع مستقل عن إسرائيل يعمل من تلقاء نفسه هي بالنسبة للإسرائيليين فكرة مرفوضة. لماذا؟ لأنك إذا حصلت على هذه المشاريع أنت حصلت على استقرار ذاتي، استقرار في القرار، استقرار في السيادة، امتلكت زمام نفسك وزمام أمرك في طريقة التعاطي مع هذا الاحتلال. ولكن إسرائيل لا تريد هذا الواقع. الواقع القائم والأمثل بالنسبة لإسرائيل هو أن تبقى متحكمة في كل مفاصل الحياة.
هو يعني للتذكير يوسف، للتذكير، وحتى تواصل أو نحكي على عملية المبادلات الاقتصادية، هو بالأساس فما مبادلات مع الكيان الصهيوني. معناتها يمكن القطاع لا يمكن أن يعيش إلا بشكل هذي. اليوم فما برشة توينس قاعدين يسمعوا فيك مواطنين تونسيين يتساءلون حول المبادلات التجارية، مع من تقوم أو يقوم القطاع بهذه المبادلات؟
نعم، المبادلات هي ليست مع الكيان الصهيوني حصرا، يعني أنت تستطيع أن تستورد منتجات من الصين ومن تركيا ولكن بإشراف إسرائيل. الآن أريد أن أوضح النقطة أكثر. القطاع قطاع غزة حتى الآن الحالة الاقتصادية الراهنة فيه هي واحدة من إفرازات اتفاقية باريس. اتفاقية باريس هو الشق الاقتصادي لاتفاق أوسلو الذي وقع مع السلطة الفلسطينية عام 1994. بموجب اتفاقية باريس إسرائيل تشرف على كل سلوكك الاقتصادي. يعني اليوم مثلا، الآن نحن في يوم الجمعة، يوم الجمعة عند الفلسطينيين في قطاع غزة هو يوم عائلي. حتى أوصف لك المشهد بشكل دقيق، الوجبة الأكثر شعبية في قطاع غزة هي وجبة الدجاج. هذه الوجبة إذا قررت إسرائيل ألا ألا يستطيع الفلسطينيين أن يحصلوا عليها يوم الجمعة أنها تستطيع ذلك؟ كيف إذا منع الدخول الأعلاف إلى قطاع غزة، أو منع الدخول البيض المخصب إلى قطاع غزة، أو قطعت الكهرباء عن مزارع الدجاج مثلا؟ أنت لن تستطيع أن تتناول هذه الوجبة الشعبية التي تتناولها معظم أسر قطاع غزة. بموجب اتفاقية باريس أنت تستطيع أن تستورد منتجات من الصين ومن تركيا ومن أي مكان في الأرض، ولكن هذه المنتجات سيتم شحنها عبر ميناء السدود الذي تسيطر عليه إسرائيل. ميناء السدود هو الميناء الاقتصادي الذي يغذي قطاع غزة، ومدينة السدود هي المدينة المحتلة الملاصقة للقطاع.
وطبعا يفرض عليها جملة من الأداءات.
طبعا هذه البضائع تدخل إلى قطاع غزة عبر ميناء السدود عبر معبر كرم أبو سالم. إسرائيل تفرض أموال ضرائب على هذه القطاع، وتتحكم أيضا بآلية دخولها. يعني نحن نتحدث عن آلاف من التجار الذين كانوا في يوم من الأيام أسياد في عالم الاقتصاد في قطاع غزة، ولكن شحنة واحدة أوقفت إسرائيل دخولها على معبر كرم أبو سالم لسنوات، تسبب في فساد هذه الشحنة. هؤلاء التجار أضحوا رهن السجون لأن عليهم شيكات وذمم مالية،
جملة من الديون. تقعد معنا يوسف فارس، مازال فما سؤال بسيط جدا لكن نسأله لك مباشرة بعد ما يدخل زميلنا وليد برحومة ويقدم لنا الفلاش بوكس.
ريبورتر إكسبرس.
ريبورتر إكسبرس، نفكروا اللي معانا مباشرة من غزة الصحفي الفلسطيني يوسف فارس. مرحبا بك يوسف مرة أخرى. نختم معك بسؤال أخير كنا انطلقنا به، حكينا على التلقيح، قلت 22 ألف لقاح وصلوا لغزة، وللأسف الشديد تقول لي أكثر من 2 مليون ساكن موجودين في القطاع، دونك هذا يتسمى كمية ضئيلة جدا مقارنة بعدد السكان. اليوم شنو المستقبل بالنسبة نحكي على الأشهر القليلة القادمة والأسابيع القليلة القادمة فيما يخص عملية التلقيح؟ كيف ستتم عملية التلقيح مع 22 ألف جرعة الموجودة حاليا، لكن هل هناك جرعات قادمة أو برنامج للتلقيح واضح في الأشهر القليلة القادمة؟
نعم، وزارة الصحة بشرة بأنه خلال الأسابيع المقبلة قد يصل إلى قطاع غزة جرعات أخرى من اللقاحات. هناك مصدرين لوصول اللقاحات إلى قطاع غزة. المصدر الرسمي هو اللقاح الذي تورده وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، وتفرز القطاع حصة منه. وهناك مصدر آخر توفره دولة الإمارات العربية المتحدة، وباعتقادي أن دولة الإمارات تعهدت بدفعات أخرى ستصل إلى قطاع غزة عما قريب، ولكن حتى هذه اللحظة كما أسلفت لك يتم المفاضلة بين الفئات الأكثر حاجة لهذا اللقاح، وفي مقدمتها هي الطواقم الطبية، وقد تكون الفئة التالية هم كبار السن ومن يعانون من الأمراض المزمنة. ولكن حتى وصول اللقاحات إلى كافة سكان قطاع غزة يحتاج الأمر إلى أشهر طويلة، ويحتاج إلى كميات هائلة من اللقاح، والأمر هذا ستوضحه الأيام المقبلة. لكن بالحد المعقول الآن ومع وصول اللقاحات يمكن القول أن حدة انتشار الفيروس انكسرت في قطاع غزة، خصوصاً أن وزارة الداخلية مع وزارة الصحة خففت من الإجراءات المشددة التي كانت فرضتها خلال الشهور الماضية. يعني أعادت افتتاح المدارس، أعادت افتتاح المساجد، على مدار شهور أغلقت وزارة الداخلية كل هذه المصالح وأوقفت العمل في المؤسسات الحكومية مؤقتا. لكن قد تكون الأيام القادمة تحمل الكثير من الخير في هذا الصدد، وخصوصا كما أسلفت لك أن كل ما حدث في هذه الجائحة وإن كان عظيم التأثير على الاقتصاد وعلى حياة المواطنين، لكن السيناريو المخيف الذي كنا نخشى منه والذي شاهدناه في دولة مثل إيطاليا مثلا، لا، الأمور لم تصل إلى هذا الحد السيء، وبقيت في إطار السيطرة المقبولة. يعني في فترة من الفترات أشغرت جميع المؤسسات الصحية التي كانت قد خصصت لاستيعاب المصابين بفيروس كورونا، ووصلت نسبة امتلاء الأسرة إلى الحد الأقصى. اليوم هناك إصابات بشكل يومي، ولكن كم عدد الحالات الخطيرة من هذه الإصابات؟ لا، الأمر مقبول ومسيطر عليه وفق ما تقول وزارة الصحة.
واضح يوسف، شكرا لك، إن شاء الله تكون معنا في يمكن من هنا إلى شهر ماي، إن شاء الله نعرفوا اللي فما انتخابات عامة، فما إمكانية إعادة توحيد الوطن من جديد، المشروع قائم الذات، وفما انتظارات كبيرة منه، إن شاء الله ناخذ تعليقك من هون لتقريبا شهرين من الزمان. شكرا مرة أخرى يوسف فارس، مباشرة من غزة، الصحفي الفلسطيني، على مداخلتك معنا، وتحياتنا لكل مواطني القطاع. اقعدوا معنا، نحن باش نمشيو مباشرة للعالم، شنو حكي في الأسبوع اللي فات.